ايوه نعم. عشان كذا نبدا بهذا الكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، ويتجدد اللقاء أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، في حلقة ماضية كنا تحدثنا حول مسألة أسباب طرح مثل هذا الموضوع، وكنا قد ذكرنا عددا من الأسباب، ولعلي يعني أذكر بعض هذه الأسباب، ومنها أن المتغيرات العلمية الكبرى، وهي ما أطلق أو ما اصطلح عليها في هذا العصر بالعولمة، أنها لا يمكن أن تكون سببا في تغيير الاعتقاد الصحيح. وكنا ناقشنا هذه المسألة مطولا، ولعلي أبرز شيئا مهما فيها، وهو أننا نحن لسنا ضد العولمة التقنية، وإنما نحن ضد العولمة الثقافية التي ساهمت وتساهم في تغيير نسيج الأمة وثقافتها. وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا، يعني أحاول وأعيد إبرازها مرة أخرى، لأننا هذا الأمر مطروح بشدة، وهو أن يعني هناك من يلمز بعدد من الناس أنهم ضد العولمة، وأنهم يسعون إلى الرجعية وإعادة الأمة نحو عصور قديمة وعصور مظلمة والتخلف، وأنهم لا يقبلون التحديث
ورفض ما هو جديد بإطلاق.
نعم نعم, نعم بإطلاقه نعم. فنحن الحقيقة هذه أحب أن أؤكد عليها. كذلك من الأمور التي تدعونا لدراسة مثل هذا الموضوع، وهي مسألة تخبط المدارس العصرية والفلسفية في مسائل وقضايا الإيمان والعقيدة، والطروحات القائمة التي تشرق وتغرب ونحو ذلك. طيب، في هذه الحلقة أحب أن يعني أتحدث حول مسألة أخرى، وأعتقد أنها من الأهمية بمكان، وهي يعني أن الإيمان ينظم العقل، يعطي تصور صحيح للكون، للحياة، للإنسان، للرب سبحانه وتعالى. أود حقيقة أننا يعني نعطي إضاءة على هذه المسألة بشكل واضح.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذه قضية أساسية، وهي أيضا سبب من أسباب طرحنا لهذا الموضوع. والحقيقة أن يعني العقيدة الإسلامية والفهم المنهجي الإسلامي، أو ما يسمى أحيانا بالتصور الإسلامي لما حول الإنسان، قضية أساسية. وطبعا هناك يمكن أربع قضايا أساسية في هذا العالم لابد من التصور الصحيح لها: الله عز وجل، الكون، الحياة، الإنسان. فالعقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي يعطي التصور الصحيح لهذه القضايا الكبار، خاصة وأن الإنسان يعيش معها ويتعامل معها، سواء ما كان منها غيبا وهو بالنسبة لله عز وجل وتقديره، وأيضا ما يتبع ذلك من مغيبات الملائكة والتدبير والكون الذي هو غائب عنا، أو ما هو من حولنا مثل السماء والأرض والحياة وما نشاهده، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإنسان نفسه. فالعقيدة الإسلامية تعطي التصور الصحيح لهذه المسائل الكبار، بحيث ينسجم الإنسان مع ما حوله ولا يتنافر، لأن الكل من عند الله عز وجل. فالعقيدة الإسلامية تجعل الإنسان في نظرته للإنسان هناك نظرة صحيحة، في نظرته للحياة والغاية منها نظرة صحيحة، في نظرته للكون بكل ما يراه الإنسان أو لا يراه أيضا نظرة صحيحة، وأيضا بالنسبة لنظرته إلى خالقه سبحانه وتعالى وخالق الناس جميعا. فالعقيدة الإسلامية في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، تعطي التصورات الصحيحة لهذه القضايا، والتي تؤدي إلى الاطمئنان القلبي المنبثق من الإيمان الصحيح. ومن ثم فإن ما عدا ذلك من العقائد والتصورات وغيرها والمناهج، فإنها قد تعطي بعض التصور عن هذا وهذا، لكن التصور المتكامل جاء به الإسلام وجاءت به هذه العقيدة، وما عداه إنما يعيش تخبطا، وهذا مشاهد. طبعا قد يقول قائل: أنتم أيها المسلمون تدعون، وهذه دعوة نحو ذلك، لكن نحن نقول هذه قضية متعلقة بأساس متين، وهو أننا نحن نتبع رسولا تلقى الوحي من عند الله، لدينا كتاب معجز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي يوحى إلى آخره. فهذه قضية والحمد لله بالنسبة لنا واضحة وضوح الشمس. إذا قارناها بما عند الآخرين، فإن ما عند الآخرين ما هو إلا كما سبق ذكرنا في الحلقة الماضية آراء بشرية، اجتهادات مبنية على أحيانا معلومات خاطئة، على أكاذيب أحيانا، وأخبار موضوعة إلى آخره. فالتصور الصحيح يعطيه الإسلام.
جميل. يعني أعذرني أن أسأل هذا السؤال. يعني قد يقول أحد الإخوة المشاهدين، يقول يعني أنت بصفتك مسلم لابد أن تقول هذا الكلام.
نعم.
أين الخطأ في لو ذكرنا مثالا، أين الخطأ في التصورات الأخرى كمثال؟ يعني ممكن
هو طبعا أنت إذا نظرت إلى حكمة الله عز وجل في خلقه وانقسام الناس وتفاوتهم، لا شك أنك ستجد هذه الحالة التي تشير إليها، وهو أن كلا يدعي وكل على ما نشأ عليه. لكن مقياس هذا ليس هو مقياس ما ينشأ عليه الإنسان، وإنما مقياسه من خلال النظر الصحيح الذي يقارن ويقاس بعدة أمور مجتمعة، بعدة أمور مجتمعة. ولهذا لما نأتي مثلا إلى قضية الرسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه قضية أساسية، ومنه ينطلق إلى أنهم رسل، فيأتي قضية هل الله يصطفي ويرسل رسلا؟ لابد من ثبوتها. ثم هؤلاء الرسل هل هم مصلحون فقط، بمعنى أنهم يعلمون قومهم أشياء من ذوات أنفسهم، أم أنهم يأتون بوحي من عند الله عز وجل؟ هذا الوحي منه ما هو خبر ومنه ما هو تشريع، هذه قضية ثانية. فإذا نظرت إلى الواقع اليوم جميل، فإنك ستجد والحمد لله أنه بالنسبة للمسلمين أكثر من مليار.
نعم.
على السكان.
نعم.
الشيء الآخر، إذا نظرت إلى حقائق ما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته وانتشارها إلى آخره، وجدت هذه الحقيقة واضحة جدا. نعم. ثم يأتي الاستنتاج الصحيح. أما أننا بالدعوة فقط نستطيع أن نقضي على كل شيء، بحيث أنه هذا أمر يرتبط بحكمة العزيز الخبير، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا.
نعم.
لكن من أراد الحق وصل إليه.
جميل.
ولهذا نحن المسلمين لما نتكلم عن ديننا نتكلم عنه من ناحية البعثة، من ناحية التشريع، من ناحية إعجاز القرآن، من ناحية وضع المسلمين وحالهم وتاريخهم إلى آخره، ثم شهادة الآخرين. ما من طائفة إلا ودخلوا في الإسلام، الوثنيون، اليهود، النصارى، دخلوا في الإسلام وشهدوا، بل هناك أناس شهدوا لهذا الدين مع بقائهم، نعوذ بالله من حالهم، مع بقائهم على دينهم ورفضهم.
نعم.
الدخول في الإسلام، إلا أنهم شهدوا لهذا الدين بأنه حق لكن لم يدخلوا فيه.
لكن أليس في المقابل أناس من المسلمين أيضا دخلوا في أديان أخرى؟
قد يكون هذا، لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن نعم. العبرة بالأعم والأغلب.
نعم.
يعني بمعنى أنه أنت لما تقيس الأمور انقستها ب يعني حالة معينة، فهذه كما هو معلوم ما من أحد إلا وله أتباع، حتى قال السلف رحمهم الله تعالى: ما جلس أحد يعني في مسجد أو شيء إلا وجلس إليه.
نعم.
طيب من هو هذا الشخص؟ أين علمه؟ ما جلس أحد إلا وجلس إليه. فكذلك أيضا بالنسبة للأهواء والتي هي حقيقة منطلق سنة الله عز وجل، وإلا فلو يشاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولو يشاء الله عز وجل لجعل الناس كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فلله الحكمة البالغة. بقي هل الرسالات التي تحتاج إليها البشرية الحاجة الماسة، تلك الحاجة التي أشد، التي هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، هل هذه قامت حجتها على العباد؟ نقول نعم. وأعظم حجة قامت بعثة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا القرآن العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وآتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فلعلي أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا هو الواقع، هو أكثرهم صلى الله عليه وسلم تابعا يوم القيامة، وأمه خير الأمم، وهم أكثر أهل الجنة.
جميل. نحن على أي حال موضوع الرسالات أظن سوف نفقد له كلاما مستقلا. هناك نقطة، أنتم تحدثتم عن التصور الصحيح، ولكن يرد سؤال: هذا التصور الصحيح ما مصدره؟ من أين نأخذ هذا التصور الصحيح؟
طبعا بالنسبة لنا نحن المسلمين الأمر واضح، لدينا هذا القرآن العظيم الذي قال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب
من شيء
من شيء، طبعا على القول الثاني في تفسير الآية، لأن الكتاب هنا فيه قولان: قول أنه اللوح المحفوظ،
نعم،
وأن الله قدر فيه المقادير، وهذا سيأتي الإشارة لي، والقول الثاني أنه القرآن
القرآن.
وطبعا قال العلماء رحمهم الله تعالى: قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن هذا القرآن العظيم فيه بيان كل شيء، إما نصا وإما دلالة وإجمالا، ومنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي مبينة له
ومفصلة،
نعم، ومفسرة له،
نعم.
ولا يمكن أن يؤخذ بالقرآن إلا بالسنة. ولهذا طائفة القرآنيين وغيرهم، يعني هؤلاء لا شك في خروجهم عن دائرة الإسلام. لما؟ لأنهم زعمهم أنهم يتبعون القرآن هم ينقضونه، لأن الله يقول في الكتاب: وما آتاكم الرسول
فخذوه،
فخذوا آيات كثيرة
وما نهاكم عنه.
طيب أين تفعلون بهذه الآية؟ هم يقولون: لا نأخذ بالقرآن ولا علاقة لنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا البيان في كتاب الله، وأيضا ما ذكره الله عز وجل من الآيات التي فيها الأمر بتصديق وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والسنة، يتكامل الفهم الصحيح لهذه القضايا التي نحن نتحدث عنها. طبعا لما نتحدث عن قصة الإيمان، تاريخ العقيدة، البداية، النهاية، التصور الصحيح، العقيدة الصحيحة مبينة في الكتاب والسنة.
لكن أظن السنة الصحيحة
أكيد،
نعم
طبعا، لأن مبحث السنة في مصدرية الإسلام مبحث طويل،
نعم،
ولا شك أنه لا يقبل إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه. والحمد لله أن الله هيأ لأمة الإسلام أئمة الحديث الذين محصوا هذه السنة تمحيصا دقيقا جدا، وتميزت هذه الأمة بما لم تتميز به أمة أخرى، فوصلت إلينا واضحة. حتى أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول: إنني أحيانا أروي الإسناد مثل البخاري أو مسلم، يقول: فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي يكلم. لما؟ للثقة التامة. من أين جاءت هذه الثقة؟ بعض الناس ينظر إليها على أن الإسناد حدثنا فلان وفلان وفلان كأي إخبارية يأتي بها الإنسان مثل ما هو معلوم اليوم وكذا، قد تصير خطأ. لا، في منهج الإسلام ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عشرات الألوف من أئمة الحديث.
جميل.
في نظراتهم للرجال وتقويمهم والجرح والتعديل واتصال السند وانقطاعه، إلى حد أيضا قضايا العلة والشذوذ
ونقد للمتن ونقد للسند
نعم. فلما نقول السنة النبوية، فالمقصود بها السنة النبوية الصحيحة، والحمد لله أنها وصلت إلينا وفيها ما يكفي ويشفي، ولا حاجة إلى غيرها، ولا حاجة إلى التعلق بالروايات الضعيفة وغيرها كما يفعل بعض من يتكلم اليوم في قضية سنتحدث عنها وهي مهمة جدا وهي قضايا إشراط الساعة وغير ذلك، لما يخلط فيها الأحاديث الضعيفة والموضوع والإسرائيليات ثم يكون له قضية تتعلق بالأحداث المعاصرة أو نهاية الزمان أو نحو ذلك، لا حاجة إلى ذلك.
طيب ما دمت تحدثت عن حديث البعض هنا، يعني يرد إشكال وهي مسألة العقل. أنتم الآن تقولون أن مصدر التصور هو الكتاب والسنة. طيب هذا الكلام يلغي دور العقل، هل أليس له مكان العقل في هذا؟
طبعا بالنسبة لدليل العقل في المنهج الإسلامي يجب أن يكون واضحا، وأحب أن أنبه إلى قضيتين مهمتين جدا. القضية الأولى هو أنه نفرق بين العقل الذي هو مناط التكليف وبين العقل الذي هو به يتعقل الإنسان.
كيف
أوضح هذا؟ أوضح هذا.
نعم.
يعني مثلا الكافر هل قامت عليه الحجة الربانية؟ نقول نعم لأنه عاقل، صح ولا لا؟ ولو كان مجنونا لعذر، لأنه من ضمن مناط التكليف الرباني البلوغ والعقل.
نعم.
جميل. وبعدين الإرادة والقدرة وقيام الحجة الرسالية، خمسة أشياء.
جميل.
فلما يأتي للعقل المجنون
ليس له عقل،
ليس له عقل فلا يحاسب.
نعم.
فهذا الكافر، جميل، هذا الكافر قامت عليه الحجة فإذا له عقل، هذا جانب من العقل الذي هو مناط التكليف به. لكن في آيات أخرى أخبر الله عنهم أنهم لا يعقلون. عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نعم صحيح.
جميل. ما هو هذا المنفي للعقل هنا؟ قال لك هو العقل الذي تكون به الهداية.
أيوة.
ولهذا وش يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يقول عن بعض المتفلسفة وغيرهم، يقول أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. طبعا انتبه لي لا تصير زكاء على اللهجة إخواننا في بعض البلاد العربية.
نعم.
لا خليها بالزاي يعني.
نعم.
أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، اللي هو التزكية التي بها تكون الهداية.
نعم.
إذن هنا أحيانا العقل يثبت وهو ناط التكليف وينفى. قالك ليش ما يعقل؟ طب لو كان ما يعقل ما هو مكلف؟ نقول لا، وإنما لا يعقل لأنه لم يستطع أن يصل إلى النهاية الصحيحة التي يصل إليها العقلاء.
أيوة.
لهوى.
أيوة.
لحسد، لأي سبب، لاتباع الآباء والأجداد إلى آخر، لأي سبب من الأسباب. هذه قضية في التفريق بين هذا وهذا.
جميل.
ولهذا نأتي إلى القضية الثانية وهي بالنسبة للمنهج الإسلامي في مصدرية العقل. كذلك أيضا نفرق بين شيئين، بين عقل يؤسس وعقل يؤيد الدليل. في المنهج الإسلامي ما في عقل يؤسس.
ما المقصود يؤسس؟
يؤسس معرفة جديدة.
أيوة.
معرفة غيبية جديدة العقل لا يؤسسها، تحتاج فيها إلى الخبر.
في الغيبيات.
في الغيبيات لا. جميل. يؤسسها.
جميل.
وأيضا العقل حتى لا يؤسس في الشرعيات. ليش؟ لأن العقل قاصر. فهو العقل قد يرى في هذا الوقت أن هذا جيد ويرى غيره. النظريات العلمية اليوم قد العقل الإنسان يوصل به إلى نظرية يتبع بعد ذلك أنها غير صحيحة إلى آخره. لكن في المنهج الإسلامي ما يجعل العقل مصدر.
نعم.
ولهذا تلاحظ معي في قضية مهمة جدا تدل على كمال هذا الدين، الكمال العجيب. كيف؟ قال لك في باب الاعتقاد المصادر الكتاب والسنة والإجماع كمصدرية.
جميل.
العقل هنا لا يدخل، سيتبين بعدين كيف يدخل. في منهج التشريع الإسلامي اللي تتعامل مع إيش؟ مع الأحداث والمستجدات في الشريعة الإسلامية
النوازل.
أيوة النوازل. قال لك ما هي مصادر التشريع؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس.
ياس.
القياس اللي هو
مبني على العقل،
مبني على العقل.
نعم.
اللي هو التخريج، مع أنك تقيس شيء جديد
حكم فرعي على أصل،
على أصل
يرجع.
فهذه العملية عملية عقلية.
نعم.
جميل. وهي القياس. فهذا يدل على كمال الشريعة، بينما في قضايا أصول الدين والغيبيات ما في. يعني كمثال، يعني لما يأتي التشريع الرباني بأن صلاة الظهر 4 ركعات، لك هذه القضية ما يدخلها العقل. جميل، لأن المقصود بها في هذه الحالة التعبد.
نعم
ماشي هذا.
جميل.
لكن لما تجي للمسائل الأخرى الشرعية التي تحتاج إلى فتوى، يأتي هنا الحاق الفرع بالأصل بجامع العلة في حكم معين.
نعم.
كما هو المعروف من شروط. نعم. القياس. هذا معنى قوله أنه لا يؤسس في باب الإيمان.
نعم.
لكنه يؤيد ويدعم.
مسألة
معنى يؤيد ويدعم، بمعنى أنه أصلا في المنهج الإسلامي ليس العقل ملغى، وهناك خطأ كبير ينسب إلى السلف،
وهذه إشكالية.
نعم. وهذه إشكالية
يعني مطروحة بشكل.
نعم. إن شاء الله لعلي أستطيع أن أوضح.
نعم.
يعني كثير ما ينسب إلى السلف إنه السلف رحمهم الله تعالى إنما هم نقليون.
نعم.
كالمسجل، بمعنى أنه يقرأ الآية ويتلوها ويسمعها الآخر.
نعم.
يقول حدثنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيخبر به من يسمع ثم يبلغها الآخرين.
جميل.
العقل هل تفهم هل ما تفهم غير داخل عنده، وهذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. وأكبر دليل على خطأه في كتاب الله عز وجل، كتاب الله الذي هو مصدر صحيح نقلي، من أنكر حرفا أو كلمة منه ثابتة فهو عندنا يخرج من الإسلام. هذا الكتاب مليء بالدلائل العقلية والأمثلة المضروبة في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، حتى في توحيد الأسماء والصفات، في إثبات النبوات، في إثبات البعث بعد اليوم، دليل عقلي.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله
مثنى وفرادى
ثم تتفكروا.
لا ولم يتفكروا في ومن آياته الليل والنهار.
نعم.
بعدين قال الليل والنهار والشمس لا تسجدوا، لاحظ معي، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني مثلا في البعث بعد بالبعث بعد الموت مثلا يقول لك كما بدأكم تعودون، كلمتي كما بدأكم تعودون من العقل.
نعم.
أبدا، إذا كان الله هو الذي خلقنا.
نعم.
عقلا قادر على يعيد
على الإعادة،
فلماذا تنكرون البعث؟
نعم.
في توحيد الألوهية ضرب الله عبد فيه عبدا مملوكا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما
برجل،
هل يستويان؟ قال لك كذلك أيضا الشرك بالله والتوحيد لا يمكن أن يستويان. فكتاب الله عز وجل فيه الأمثلة المضروبة، وتلك الأمثال نضربها لقوم يتفكرون لقوم يعقلون، ففيه بيان. وكذلك أيضا بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا ما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في ألا إلا، لما مثلا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الله يراه المؤمنون في الجنة فيقرر هذه الحقيقة ويقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر.
نعم.
ليلة البدر. يا رسول الله كيف نراه وهو واحد ونحن جمع؟ قال هذا القمر في آلاء الله، هل تضامون في رؤيته؟ إذن هذا من الاستدلال العقلي. ولهذا في المنهج الإسلامي هنا قال لك دليل العقل بالنسبة لهذه الأشياء تجده مؤيد، العقل دليل العقلي الصحيح يؤيد
النقل
الأدلة النقل الصحيح. نعم. ولا يمكن أن
يتعارض. نعم.
ويعني لعلي مثلا أضرب مثال آخر أيضا يبين كيف أنه لا يؤسس لكنه يؤيد
باختصار
شديد جدا. مثلا أسماء الله، لما نثبت لله اسم الأسماء لها وصفة من صفاته، هذا لا بد من دليل
نقلي
لأنه هذا خبر.
نعم.
جميل. لكن أيضا العقل يؤدي يدل عليه، يعني مثلا علم الله وهو العليم الخبير في آيات كثيرات وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة على ذلك، جميل جدا. لكن أيضا الدليل العقلي أنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بإحكام يدل على علمه.
نعم.
علم الإنسان يدل على أن لله، فمعطي العلم هو أولى.
نعم.
أولى به.
نعم.
فهذا معنى الاستدلال العقلي. ولهذا يقولون لا يثبت صفة جديدة لله بالعقل، وإنما العقل يدل على أسماء الله وصفاته.
أيوة. على أي حال يعني الحقيقة بقي فيه بعض الإشكالات، ولكن يبدو أن الوقت يداهمنا والحلقة أزفت على النهاية. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في برنامج قصة الإيمان، وكنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، ونعدكم في أن نلتقي في ملتقيات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟